بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الخامس أو الرابع من لقاءات توضيح الفقه في الدين من كتاب منهج السالكين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. وقد سبق معنا الكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بالطهارة في باب المياه والآنية وأنواع النجاسات وحكم إزالتها، ووقف بنا الحديث عند أحكام الوضوء، فنبتدئ المقال فيها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس بإذنه وحوله وقوته. وقبل هذا، بالنسبة للتقويم السابق وأسئلة التقويم الأول، فقد أجاب الأخوات عن هذه الأسئلة، لكن حصل بعض الخطأ، فمن باب التوضيح نذكر المسائل التي تم الاختبار فيها والامتحان فيها، وهي كالتالي: ذكرنا أن من آداب الخلاء الصحيحة قول بسم الله عند الدخول، وهذا يوضع عليه خطأ، لأن الحديث الوارد في هذا الأمر حديث ضعيف لا يصح كما بيناه في درسنا. أما في الفقرة الثانية، وهي: بول الصغير الذي لم يأكل الطعام طاهر يرش منه الثوب ولا يغسل، فهذه أيضا خطأ، لأن بول الصغير كما ذكرنا نجس وليس بطاهر، نجس وليس بطاهر، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. والمسألة الثالثة: أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها طاهرة، هذا هو الذي نص عليه المؤلف وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنها طاهرة، فهي جملة صحيحة، وكذا الجملة التي بعدها: إذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولا يضر بقاء اللون والريح، هذا أيضا صحيح وقد تقدم الكلام عليه. وأما قولنا: الأواني الثمينة غير الذهب والفضة حرام إلحاقا بأواني الذهب والفضة، فهذه عبارة غير صحيحة، لأنه ذكرنا أن الذي هو محرم إنما هو أواني الذهب والفضة فحسب، والعبارة التي بعدها صحيحة، وكذلك العبارة التي بعدها صحيحة: الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه يدل على نجاسة المني، هذه خطأ، لأن هذا الحديث استدل به المؤلف على طهارة المني. بالنسبة للسؤال الثاني، وهو: استدل المؤلف بحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، المراد بهذا السؤال لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في الموضع الذي ذكره من الكتاب؟ ما مراد المؤلف به؟ هذا هو الذي ينبغي أن يفهم من السؤال. فالمؤلف ذكر هذا الحديث واستدل به على كيفية التطهير من بول الغلام الرضيع. بول الغلام الرضيع نجس، لكن كيف يطهر منه؟ ذكر المؤلف هذا الحديث، وأنه يرخص في بول الغلام الرضيع الذكر أن يرش من بوله ولا يغسل. فالفقرة رقم جيم هي الفقرة الصحيحة. كذلك الذي بعده، استدل المؤلف بالآية وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فعلى ما استدل بها؟ المؤلف جاء بها في باب بيان النجاسات، فاستدل بها على نجاسة الميتة، استدل بها على نجاسة الميتة، ونحن ذكرنا أن استدلاله غير صحيح بهذه الآية وغير واضح، لكن السؤال على ما استدل المؤلف بهذه الآية؟ فينبغي أن يفهم السؤال يعني كما هو حتى تكون إجابة صحيحة. فمن كتب إن المؤلف استدل بالآية على تحريم الميتة هذا خطأ، هي الآية تدل على التحريم، ولكن المؤلف جاء بها للاستدلال على نجاسة الميتة، وتقدم بحث ذلك. آخر سؤال، هو: الأصل في المياه الطهارة، وهذا واضح إن كان بعض الأخوات أخطأ فيه. درسنا في هذا اليوم إن شاء الله الكلام عن الوضوء، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا المبحث صفة الوضوء الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وأوضح لنا أيضا ما يجب وما لا يجب، كما تكلم عن نواقض الوضوء. والوضوء عند أهل العلم، الوضوء عند أهل العلم هو الفعل، إذا قيل الوضوء بضم الواو فالمراد به الفعل، يعني فعل الوضوء واستعماله. وأما الوضوء بفتح الواو فالمراد به الماء المعد له، فحتى لا يخلط الطالب في الكلمات ويخطئ ويلحن، فإن الفرق بين الوضوء بالضم والوضوء بالفتح هو أن الوضوء المراد به الماء، وأما الفعل الذي يفعله المسلم فهو الوضوء بالضم. والأصل في وجوب هذه العبادة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهو عبادة من العبادات العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. وقد جاءت الأحاديث الدالة على أن هذه العبادة سبب في تكفير السيئات وفي زيادة الحسنات ورفع الدرجات. وهذه الأدلة التي فيها الترغيب وبيان فضل الوضوء تستحث همة المسلم أن يحرص حرصا عظيما على أن يتعلم صفة هذه العبادة كما جاءت في صحيح الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الصفة الكاملة الشرعية، وأوضحوا لنا كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. ومن أجمع الأحاديث الواردة في باب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي رواه عنه مولاه حمران، فقد ذكر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء، يعني دعا بماء، وأراد بهذا أن يتوضأ أمام الناس ليروه ويشاهدوه ويتعلموا منه الصفة الصحيحة لوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعا عثمان بوضوء ثم توضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر، يعني أدخل الماء في فمه وأدخل الماء في أنفه ثم أخرجه، ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فما أعظم هذه العبادة وما أجلها. قال ابن شهاب الزهري أحد رواة هذا الحديث: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وعلى هذا فحديث عثمان رضي الله عنه من الأحاديث الجامعة في هذه أو في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصل لنا المؤلف رحمه الله تعالى صفة الوضوء الكاملة، يعني الصفة التي تشتمل على الواجبات والفرائض والسنن وغير ذلك، الصفة الكاملة. فقال في باب صفة الوضوء: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فلا شك أنه سيكون عنده نية بأن يرفع الحدث، يكون محدث ويريد أن يتوضأ ليرتفع عنه ذلك الحدث، فالنية تكون في القلب وتكون مراده منها أن يرتفع حدثه الذي هو واقع فيه من أنه غير متطهر. ولهذا قال: أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة. إذا أراد أن يقوم للصلاة كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وهذه الإرادة هي النية، فلا بد من النية. فلو توضأ إنسان واستعمل صفة الوضوء لكن بغير نية فهل يقبل منه ذلك؟ الجواب لا، لا بد من النية. ولهذا قال المؤلف: والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. لجميع الأعمال يعني لجميع العبادات من طهارة وغيرها، كالصلاة والصيام والحج والصدقة وغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن المؤلف ذكر هذا الحديث واستدل به على أن النية شرط من شروط العبادات، ما من عمل إلا وتجب له النية. والنية أختي المسلمة محلها القلب، فالإنسان لا يتلفظ بلسانه لا سرا ولا جهرا. والنية عمل يسير، ومعناها العلم، إذا استقر في القلب أنه سيفعل شيئا معينا كانت هذه النية. إذا قام وأراد الماء، سمع الأذان فقام ليتوضأ، فمعنى أنه قد نوى، فلا يحتاج أن يقول نويت أن أتوضأ لصلاة كذا، لا سرا ولا جهرا. والجهر بالنية أو التلفظ بالنية لا يستحب، بل هو من البدع لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نوى الإنسان وقام وأعد الماء للوضوء، قال ثم يقول بسم الله، وقول بسم الله في أول الوضوء سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، سنة إذا فعلها يثاب عليها، وإذا تركها ناسيا أو عمدا فإنه لا حرج عليه في ذلك. وبعض العلماء يقول بأنها واجبة، وأنه إذا لم يسم الله في أول وضوئه يكون آثما، واستدلوا بحديث: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وفي الحقيقة إن هذا الحديث حديث يعني ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هو معارض بالأحاديث الكثيرة الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غيرها وفي غيرهما، التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يذكر الصحابة أنه ذكر اسم الله في أول وضوئه. ولهذا فالراجح هو قول جمهور أهل العلم، قول الجمهور بأن التسمية في أول وضوء سنة، ويكتفي أن يقول بسم الله، لا يحتاج أن يكملها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا لم يرد. والمسلم في باب العبادات مقيد باتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ثم يقول بسم الله، والتسمية في أول الوضوء من السنن المستحبة كما هو مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للحنابلة الذين يرون بأنها واجبة مع الذكر. قال المؤلف: ويغسل كفيه ثلاثا، لأن المؤلف يتدرج بنا شيئا فشيئا ليبين لنا صفة الوضوء الكاملة. إذن إذا قال بسم الله يبدأ فيغسل كفيه ثلاثا، وغسل الكفين في بداية الوضوء من السنن كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. وإذا غسلها فالسنة أن يغسلها مرة أو مرتين أو ثلاثة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ربما توضأ مرة مرة، وربما توضأ مرتين مرتين لكل عضو، وربما جعل ذلك ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه. وغسل الكفين كما قلنا سنة في بداية الوضوء، لكنه إذا كان الإنسان مستيقظا من النوم فالصحيح أن غسله للكفين واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عند الاستيقاظ من النوم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يعني قبل أن يدخلها في الماء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. كان العرب قبل الإسلام، أو كان العرب في بداية الأمر وفي القديم، كثيرا ما يستجمرون ولا يستعملون الماء إلا قليلا في قطع النجاسة إذا ذهبوا إلى قضاء الحاجة، فربما ينام أحدهم فتذهب يده وتقع على مواضع النجاسة وهو لا يدري. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من استيقظ من نومه فليغسل يده، فهذا الأمر يحمل على الوجوب. إذا غسل الكفين في بداية الوضوء واجب، إلا إذا كان مستيقظا من النوم فإنه يجب عليه أن يغسل يديه لأنه لعله لا يدري، فقد يكون في يده من النجاسة وهو لا يعلم. إذا غسل كفيه قال المؤلف ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. يتمضمض، ومعنى المضمضة إدخال الماء في الأنف، إدخال الماء في الفم ثم رجه، يدخل الماء في فمه ويرجه في الفم ثم يخرج ذلك الماء. والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف. إذن يتمضمض ويستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات. ثلاث مرات يعني يكرر المضمضة والاستنشاق. بثلاث غرفات يعني يأخذ غرفة بيده ويتمضمض ويستنشق من الغرفة، من غرفة واحدة، ثم يأخذ غرفة ثانية ويتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثالثة ويتمضمض ويستنشق، فيكون ثلاث غرفات. ولا يفعل كما يفعل بعض الناس من أنه يأخذ غرفة ويتمضمض ثم يأخذ غرفة ثانية ويستنشق. هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. وأما الفصل بين المضمضة والاستنشاق بحيث يأخذ للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة فهذا جائز، ولكنه خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة هو أن يكون ذلك بغرفة واحدة. والعلماء اختلفوا في المضمضة والاستنشاق، هل هما من سنن الوضوء أو من واجبات وفرائض الوضوء؟ على قولين لأهل العلم، الراجح منهما مذهب الجمهور من أن المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء، قد ذكرت هذا وذكرت أدلتهم فيما بين يديكم من الأوراق. قال المؤلف بعد ذلك ثم يغسل وجهه ثلاثا. غسل الوجه فرض بدليل الآية الواردة في هذا الباب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالله عز وجل أمر في الوضوء بغسل الوجه، وغسل الوجه فرض بإجماع أهل العلم. لكن ما هو حد الوجه الذي يجب غسله؟ يقول علماء الوجه حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى الذقن، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن. إذن من منابت الشعر الرأس المعتاد إلى الذقن ثم من الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه. فإذا قصر فغسل وجهه لكن بعض الأماكن لم يصلها الماء لا يكون وضوءه صحيح. لابد أن يكون من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن. وعلى هذا فغسل الرقبة ليس من الوجه، غسل النحر ليس من الوجه، إنما هو من الإضافات التي يضيفها بعض الناس. إذن هذا هو غسل الوجه، هذا المراد به، والواجب فيه مرة واحدة. والمؤلف قال ثلاثا يعني على جهة الاستحباب، تكرير غسله مرتين أو ثلاثا مستحب بإجماع أهل العلم. قال المؤلف بعد ذلك ويديه إلى المرفقين ثلاثا. إذا انتهى من غسل الوجه على الصفة الشرعية ينتقل إلى غسل اليدين إلى المرفقين. وغسل اليدين إلى المرفقين فرض بإجماع أهل العلم، ودليله الآية أيضا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ومعنى قوله إلى المرافق أي مع المرافق، فالمرفقان داخلان في وجوب غسلهما على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجمهور، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوضأ ويغسل يديه حتى يشرع في العضد، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل بذلك مطلقا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل اليدين في الوضوء يغسلهما مع المرفقين. إذا انتهى من غسل اليدين يمسح رأسه، يبدأ ينتقل إلى مسح الرأس. قال المؤلف من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، يبل اليدين ويضع اليدين في مقدمة الرأس، ثم يمسح رأسه من المقدمة إلى المؤخرة، ثم يرجع من المؤخرة إلى المقدمة، يعيدها إلى المحل. قال المؤلف ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. فهذا الكلام للمؤلف أفادنا جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، واجب بإجماع أهل العلم، ودليله الآية: فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالآية دلت على أن مسح الرأس فرض. ومسح الرأس المراد به جميع الرأس، الواجب في مسح الرأس أن يعمم الرأس كاملا. كيف يعممه؟ يبل اليدين ثم يمسح جميع رأسه بذلك، فيكون قد جاء على جميع رأسه. ولا يشترط أن يبل كل موضع من مواضع الرأس، بل إذا فعل ذلك يكون قد جاء بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وأما قول المؤلف رحمه الله أنه يبدأ من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يرجعهما، فهذه الصفة صفة مسح الرأس، وهي الصفة المستحبة. الواجب في مسح الرأس هو أن يبل يديه ويمسح رأسه مرة واحدة، ولكن يستحب أن يضع أن تكون صفة المسح بوضع اليدين في مقدمة الرأس ثم يذهب بهما إلى القفا ثم يعيدها إلى الموضع الأول، لأن هذه الصفة هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا مسح رأسه مسحة واحدة من مقدم الرأس إلى آخره فهذا يكفي، ولكن يكون قد فوت على نفسه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة في مسح الرأس أن يكون مرة واحدة. تلاحظون أن الأعضاء الوضوء تكرر، الوجه يكرر ثلاثا، المضمضة ثلاثا، الاستنشاق ثلاثا، غسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا، غسل الكفين في بداية الوضوء ثلاثا، سيأتي معنا غسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثا. لكن غسل يعني مسح الرأس السنة فيه أن يكون مسحة واحدة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر مسح الرأس ثلاثا. جاءت أحاديث لكنها أحاديث ضعيفة، خرجها أبو داود والبيهقي وغيرهما، وأشار الإمام البيهقي رحمه الله إلى أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعبادات أختي المسلمة توقيفية، يعني لا يجوز أن نأتي بعمل لم يأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول مسح مرة واحدة نمسح مرة واحدة، الرسول أمر بأمر نلتزم بما أمر به عليه الصلاة والسلام قدر المستطاع. نبه المؤلف رحمه الله إلى أنه حين مسح الرأس يجب على المسلم أن يمسح مع الرأس الأذنين، ولهذا قال: ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. فيجب على المسلم إذا مسح رأسه في الوضوء أن يمسح معهما الأذنين، فيدخل الأصابع السبابة الأصبع السبابة في الأذن في الداخل، وتكون الإبهام من خلف الأذن، وهذه صفة مسح الأذنين. الواجب في مسح الأذنين أن يمسحهما على أي صفة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. صفة المسح أن يدخل السبابة في داخل الأذن وتكون الإبهام في خارج الأذن من ظاهرها ثم يمسح. هذه الصفة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. فهذه السنة. وما أكثر الناس اليوم الذين يعني لا يعرفون كثيرا من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا مسح المسلم رأسه في الوضوء فإنه يمسح الرأس والأذنين معا مسحة واحدة، ولا يشترط أن يبل اليد ثم يمسح الرأس ثم يرجع فيبل اليد ويمسح الأذنين. السنة كما قال ابن القيم أن يجمع بين مسح الأذنين والرأس بماء واحد، فلا يشرع أخذ ماء جديد لمسح الأذنين بعد الرأس، لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخذ لهما ماء جديدا. فهذه هي السنة. لكن لو احتاج وأخذ ماء جديدا فالوضوء صحيح، ولكن لا بد على المسلم أن يتعلم الصفة الشرعية الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتدي به في ذلك. قال المؤلف: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. آخر أعمال الوضوء أن يغسل الرجل وهي القدم كاملا أعلاها وأسفلها، وذلك إلى الكعبين لدلالة الآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبه على الوعيد الشديد لمن يخل بغسل القدمين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. جاء في سبب الحديث في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء ورأى الصحابة وهم يتوضؤون وبعضهم يخل بغسل العقب يعني مؤخرة القدم فما يغسلها ولا ينتبه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ويل للأعقاب من النار. ويل للأعقاب من النار يعني ويل لأصحابها الذين يقصرون في الوضوء الصحيح الذي شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. ما دام أن القدمين غير مستورة بخف ولا جورب فيجب غسلها كاملة، وهذا خلافا لبعض أهل البدع الذين لا يغسلون الأقدام وإنما يمسحون عليهما فقط، ويمسحون عليهما بدون أن يكون هناك خف أو شراب يلبسونه أو نحو ذلك. لا، الواجب على المسلم هو غسل القدم كاملة وأن ينتبه لغسلها كاملة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن جاء بهذا الوضوء الكامل ثم صلى بعده ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، كما حدثنا بذلك عثمان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة، وهي مسألة فروض الوضوء. إذا كان هذه هي الصفة الكاملة للوضوء فما هي فروض الوضوء؟ نتكلم إن شاء الله عن فروض الوضوء بعد الاختبار. الآن إن شاء الله عند ممكن الأخت المشرفة توزع الأوراق على الطالبات لعمل التقييم الثاني، وبعده بخمس دقائق إن شاء الله مدة الامتحان والاختبار خمس دقائق، ثم نعود لإكمال الدرس بإذن الله تعالى. والله أعلم.